بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فنزلنا في شرح العقيدة الطحوية للإمام الكبير ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى، في شرح عقيدة الإمام الطحاوي أحمد بن جعفر بن سلام الطحاوي رحمه الله تعالى، ووصلنا إلى مبحث النبوة، وتكلمنا على دلائل النبوة، وذكرنا أن من دلائل النبوة الدليل الأول المعجزات، والدليل الثاني الصدق، والدليل الثالث شهادة علماء أو عقلاء العقل، وهذا خاص فيما نذكره خاص بنبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والدليل الذي بعد ذلك ظهور أمر النبي أو الأنبياء عموما وانتصارهم وعلو شأنهم وخذلان أعدائهم. والدليل الخامس ما جاء في الشرائع التي جاء بها الأنبياء من الحكمة والإحكام، دل على أنها من لدن حكيم خبير عليم بما يصلح عباده، ودل هذا على صدق ما جاء به أولئك الأنبياء. مشينا مع المؤلف في بعض الأدلة، وصلنا إلى الدليل الثالث وهو شهادة عقلاء العصر الذين كانوا في عصر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، شهدوا له بصدق ما جاء به وأن ما جاء به هو الحق. ومن هؤلاء النجاشي ملك الحبشة أصحمة الذي أسلم بعد ذلك، وذكر أن ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم لم يتجاوز أو لم يجاوز فيه ما جاء به عيسى عليه السلام. يعني النجاشي نصراني، لما قرأوا عليه الآيات من سورة مريم وما ذكر فيها أن عيسى عبد الله ورسوله، فأخذ يعني من الأرض يعني زي قشة أو شيء يسير، قال والله ما عدا هذا ما جاء به عيسى عليه السلام، يعني أن ما وصله من الإنجيل غير المحرف أن عيسى عبد الله ورسوله وليس إلها وليس إلها. فلما قرأت عليه الآيات من سورة مريم وجدها موافقة تماما لما عنده من الإنجيل، وأنه لم يتعدى ما جاء به عيسى عليه السلام شيئا أبدا ولو شيئا يسيرا، أخذ عودا من الأرض. لكن عندنا هنا قال هذا والذي جاء به موسى عليه السلام لا يخرج من مشكاة واحدة، والمشكاة هي القوة في الجدار. يعني صحيح عندك ما شرحناه الأسبوع الماضي بأنها المصباح، والصواب أنها القوة في الجدار، يعني فتحة في الجدار يوضع فيها المصباح ويوضع فيها القنديل أيام زمان، فتحة في الجدار غير نافذة يعني مقفولة من الجهة الثانية، وهذا موجود إلى عهد قريب يوضع فيها المصباح. وورق بنوفل قال كلاما يشبه هذا، قال هذا هو الناموس الذي كان يأتي موسى، وتناقشنا في الأسبوع الماضي لماذا ذكر موسى ولم يذكر عيسى عليهما السلام، وقد نقلت لكم بعض ما ذكر شيخ ابن تيمية، وأيضا وجدت شيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى سئل عن هذا الموطن أيضا في شرح على البخاري، فقال أن شريعة موسى عليه السلام هي الأصل وهي أتم، شريعة موسى هي الأصل وعيسى عليه السلام تابع، وعيسى عليه السلام تابع ومتمم، وهذا أيضا ما ذكر الشيخ ابن تيمية في الفتاوى. ونقلت لكم بعض كلام الإسلام في مجموع الفتاوى يقول: وهذان يعني موسى ومحمد صلى الله عليه وسلم هما اللذان جاء بكتاب فيه الحلال والحرام، موسى ومحمد صلى الله عليهما وسلم هما اللذان جاء بكتاب فيه الحلال والحرام، كما قال تعالى: قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما، هو أهدى منهما يعني من القرآن والتوراة اتبعه. وقال: ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة، فكتاب موسى عليه السلام إمام مؤتم به إلى آخره. وقال ورقة بن نوفل، وذكر كلام ورقة بن نوفل الذي معنا. ثم قال شيخ الإسلام: فالقرآن والتوراة هما كتابان جاء من عند الله، لم يأتي من عنده كتاب أهدى منهما، كل منهما أصل مستقل، كل منهما أصل مستقل، والذي فيهما دين واحد. ثم قال بعد الكلام: أما المسيح فأحل له بعض المحرمات، بعض أحل لهم بعض المحرمات، وهو في الأكثر يعني في أكثر ما جاء به متبع لشريعة التوراة، يعني عيسى عليه السلام في أكثر ما جاء به متبع لشريعة التوراة التي جاء بها موسى، ولهذا لم يكن بد لمن اتبع المسيح من أن يقرأ التوراة، لم يكن بد لمن اتبع المسيح من أن يقرأ التوراة ويتبع ما فيها، إذ كان الإنجيل تبعا لها، إذ كان الإنجيل تبعا لها. هذا موجود في الفتاوى المجلد 19 صفحة 183 إلى 184. هذا على كل حال يعني قد يكون جوابا لما أشكل علينا في كون النجاشي وهو نصراني، وكون ورقة بن نوفل أيضا هو نصراني كان نصرانيا قبل أن يسلم، يعني ذكر موسى ولم يذكر عيسى. فذكرنا عدة أجوبة الأسبوع الماضي، ويتضح الآن من هذا الجواب أن يعني التعويل على أن كتاب موسى أصل وعيسى تبع له فيه، وعيسى بما جاء به من عند الله من الإنجيل تبع لهذا الأصل، وأن عيسى متمم، وهذا يفسر ما قاله النجاشي وما قاله ورقة بن نوفل من ذكر موسى عليه السلام. ثم بعد ذلك احتج بأحد أو بشهادة أحد عقلاء عصره صلى الله عليه وسلم، وهو ملك الروم هرقل، وقصته في أول صحيح البخاري في كتاب بدء الوحي، في كتاب بدء الوحي، لما جاءه خطاب النبي صلى الله عليه وسلم وقد كان بالشام أو بالأخص في إيليا في فلسطين مثل المقدس، جاءه خطاب النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين، يعني إما تكون معناها الفلاحين أو أتباعك من يتبعك، فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين. ثم قوله تعالى أو تلا قوله تعالى أو كتب قوله تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا الآية. فلما جاء هرقل هذا الخطاب وقرأه اهتز له أيام اهتزاز، لأنه كان هرقل ممن له عناية بالكتب السابقة، وكان يعلم أن هناك نبي سيخرج، ولم يكن يعني يتوقع أن يخرج في العرب، فأرسل نوابه إلى البلدان يعني في الشام يبحثون عن أحد من العرب ليسألهم عن أمر هذا النبي الذي جاء هذا الخطاب منه. فعثروا على أبي سفيان ابن حرب ومعه جماعة كانوا تجارا في الشام، وفي روايات أنهم وجدوهم في غزة، فأخذوهم أو قبضوا عليهم ومشوا بهم إلى هرقل، وهناك دار هذا الحوار الذي سنقرأه اليوم إن شاء الله سبحانه وتعالى، والذي استنتج أو سنعرف منه أن هرقل استنتج من كرم أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وعلو أخلاقه وكرم خصاله وشيمه الحميدة وخصاله العظيمة أن ما جاء به والحق والصدق، وأنه لم يكن يكذب على الناس ثم يكذب على الله جل وعلا بادعاء رسالة. وأقر هرقل بصدق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وتمنى أنه لو كان عنده فيغسل قدميه، ولكنه ضن بملكه، خاف هرقل من النصارى من الروم وضن بملكه، لكن الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى يقول لو تفطن هرقل، يعني هرقل خاف أن يقتله الروم ويخسر، يقول حافظ ابن حجر لو تفطن هرقل بما جاء في الخطاب وأنه قال له أسلم تسلم، فلو كان حمل الخطاب على السلامة في الدنيا والآخرة لا سارع لي الإسلام، يعني إذا أسلم فإن الله جل وعلا سيسلمك في الدنيا من أذى الروم والنصارى، وأيضا يسلم في الآخرة من عذاب السعير. أسلم تسلم، فهذا فيه إنباء وإخبار من النبي صلى الله عليه وسلم أنه لو دخل في الإسلام لسلمه الله سبحانه وتعالى ونجاه من كل ما يخاف، لكن هرقل مع ذكائه وقوة ذكائه كما سنرى الآن في المناقشة وقوة ذكائه الخارق لم يتفطن لهذه المسألة الدقيقة، وخاف من النصارى وخاف على ملكه وظن بملكه، لذلك حاربهم بعد ذلك في غزوة مؤتة، وأيضا أرسل له النبي صلى الله عليه وسلم كتابا آخر في تبوك، ولكنه أيضا لم يسلم. فجاء في مسند أحمد أنه أرسل خطابا يقول بأنه أسلم لكن النبي عليه الصلاة والسلام كذبه وقال كذب عدو الله، فالأصل أنه مات على الكفر. وظن بملكه وخاف من الروم فباع دينه وباع نجاته في الآخرة وآخرته في هذه الدنيا الثانية. فنقرأ الآن الحوار الذي دار بين هرقل وبين أبي سفيان والذي استنتج منه أخيرا هرقل صدق ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام وأنه موافق لما استقر عنده من قراءته واطلاع الكتب السابقة. وهذا أحد عقلاء العصر الذين عاشوا في عصر النبي عليه الصلاة والسلام وشهدوا له بصدق ما جاء به. نعم. وكذلك هرقل.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: وكذلك هرقل ملك الروم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما كتب إليه كتابا يدعوه فيه إلى الإسلام طلب من كان هناك من العرب، وكان أبو سفيان قد قدم في طائفة من قريش في تجارة إلى الشام، وسألهم عن أحوال النبي صلى الله عليه وسلم.
إذن وكذلك هرقل، هرقل هذا هل هو اسم ولا لقب؟ هل هو اسم ولا لقب؟ القول الثاني. هذا نفس الجواب. هل في قول آخر؟ الجواب أنه اسم وليس لقب. اللقب قيصر ككسرى، كسرى وقيصر، لكن هرقل اسم له ولقبه قيصر. وكذلك هرقل ملك الروم ويلقب كما قلت بقيصر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما كتب إليه كتابا، وذكرت لكم المكتوب في هذا الكتاب الآن كما هو موجود في صحيح البخاري، يدعوه إلى الإسلام طلب من كان هناك من العرب، وكان أبو سفيان، أبو سفيان اسمه فخر بن حرب، قد قدم في طائفة من قريش، وهذه الطائفة كانت ما بين 20 إلى 30 تجارا، قدموا في طائفة من قريش في تجارة إلى الشام، وهذا كان في فترة الهدنة يعني بعد صلح الحديبية وقبل فتح مكة. صلح الحديبية كان في السنة السادسة وفتح مكة كان في السنة الثامنة، فهذه الفترة التي حصل فيها القصة هذه كانت في المدة أو في الهدنة التي كانت بين صلح الحديبية وفتح مكة، يعني من السنة السادسة للسنة الثامنة. وسألهم عن أحوال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فسأل أبا سفيان. نعم.
فسأل أبا سفيان وعمر الباقين إن كتب أن يكذبوه، فصاروا بسكوتهم موافقين له في الإخبار. سألهم هل كان في آبائه من ملك؟ فقالوا لا. قال هل قال هذا القول أحد قبله؟ فقالوا لا. وسألهم هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فقالوا لا، ما جربنا عليه كذبا. وسألهم هل اتبعه ضعفاء؟
ما عندك أول نسب ولا قفزت عندك إيه وجوه؟ حط عندك نسخة، الذي معه نسخة هذه فقط اكتب عندك في نسخة هو ذو نسب فيكم، لأن هذا ثابت في الصحيح وثابت أيضا في الأجوبة كما سنرى. في نسخة هو ذو بعد قوله هل قال هذا القول أحد قبله؟ فقالوا لا. وسألهم أهو ذو نسب فيكم؟ اكتب عندك في نسخة أهو ذو نسب فيكم. نعم. 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 لسه الجواب تأتي. وسألهم هل كنتم تتهمونه؟ قالوا نعم.
قال أهو ذو نسب فيكم؟ قالوا نعم. وسألهم هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فقالوا لا، ما جربنا عليه كذبا. وسألهم هل اتبعه ضعفاء الناس أم أشرافهم؟ فذكروا أن الضعفاء اتبعوه. وسألهم هل يزيدون أم ينقصون فذكروا أنهم يزيدون، وسألهم هل يرجع أحد منهم عن دينه سقطة له بعد أن يدخل فيه فقالوا لا، وسألهم هل قاتلتموه قالوا نعم، وسألهم عن الحرب بينهم وبينهم فقالوا يدال علينا مرة وندال عليه أخرى، وسألهم هل يغدر فذكروا أنه لا يغدر، وسألهم بماذا يأمركم فقالوا يأمرنا أن نعبد الله وحده ولا نشرك به شيئا وينهانا عما كان يعبد آباؤنا ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. وهذه أكثر من 10 مسائل، ثم بين لهم ما في هذه المسائل من الأدلة فقال.
نعم، يقول هذه أكثر من 10 مسائل، كم مسألة عدة كده واحد قال 9 يلا، ولا يقول أكثر من 10، واحد قال 9 يلا، ها 12 طيب هذا قول ثاني يلا، يريد واحد يعني واحد قال 10 واحد قال 11، عندنا كل الأقوال 9 و10 و11 و12، طب هل من مزيد؟ هل في 13؟ رجع عن 9 و10 دائما هكذا يقول ايه، ولا يزالون مختلفين الا من رحم ربك. طيب عده كويس، عده واحد واحد. اول شيء هل كان من ابائه من ملك؟ واحد. هل قال هذا القول احد قبله؟ اثنين. نسب؟ ثلاثه. هل كنت تتهمونه بالكذب قبل ان يقول ما قال؟ اربعه. اتبعوا ضعفاء الناس ام شرفاءهم؟ خمسه. يزيدون ام ينقصون؟ سته. هل ارتد احد؟ سبعه. هل قتلتموه؟ ثمانيه. الحرب؟ تسعه. الغدر؟ عشره. الامر والنهي؟ 11. احد عشره مسألة أو سؤالا كما ذكر ابن أبي العز، ويقول هذه أكثر من 10 مسائل، هي فعلا 11 مسألة. طيب نرجع إليها، مش عارف في ناس ما بتعرفش تعد ولا ياخد دورة في الكتاب. طيب نرجع مرة ثانية، يقول وسألهم عن أحوال النبي صلى الله عليه وسلم فسأل أبا سفيان وأمر الباقين إن كذب أن يكذبوه، يعني هم واقفين خلفه فقالوا إذا كذب يعني أشور بإشارة أن هذا كذب، وأبو سفيان قال ويعلم أنه لو كذب ما ردوا عليه لكنه ترك الكذب لأنه من أشراف قومه ومن سادات قومه، فخشي أن هو لو كذب مرة وما ردوش حتى عليه يذهب إلى بلاده وإلى قومه يتكلم عليه هناك، يعني واحد من أشراف قريش يكذب عند واحد عند ملك بني الأصفر مع أن هو يعني كبير وسيد في قومه، وترك الكذب تنزها عنه وترفعا عن أو على أن يؤثر عليه كذبا بين قومه، فصاروا بسكوتهم موافقين له في الإخبار. سألهم هل كان في آبائه من ملك؟ تقرأ كذا، وفي رواية من ملك، من ملك يعني هل أحد من آبائه ملك قبله أو كان في آبائه ملوك، لأن لو كان في آبائه ملوك لقلنا أنه يطلب ملك آبائه وأجداده مثل كثير من العرب، ومنهم امرؤ القيس الملك عبد الليل الشاعر، الملك عبد الليل المعروف صار سنين طويلة يطلب ملك أبيه حتى قتل ولم يصل لملك أبيه امرؤ القيس، فهناك من كان يطلب من الشعراء أو الملوك ملك آبائه وأجداده، فهذا أول سؤال. فقالوا لا. قال هل قال هذا القول أحد قبله يعني في قريش؟ قالوا لا، لو كان أحد قال هذا القول لقلنا أو لقالوا بأنه يتبع أثر من سبقه في هذا لو سبق. وسألهم أهو ذو نسب فيكم؟ نعم. فقالوا نعم، ومن أشراف قريش صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، بل هرقل سأل عنه قبل أن يستكثر من أبي سفيان، قال أريد أحد منكم له نسب قريب من هذا النبي، فقال أبو سفيان أو هو قال أنا أقرب الناس نسبا له لأنه يجتمع معه في الجد عبد مناف، الجد الأعلى، في عبد مناف، فهو من أشرف الناس أو العرب نسبا، وأبو سفيان نفسه يجتمع معه في الجد الأعلى اللي هو عبد مناف. هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فقالوا لا، ما جربنا عليه الكذب. فقال بأنه لم يكن يكذب في حديث الناس ثم يكذب على الله سبحانه وتعالى بادعاء أنه أرسله، وسأله هل اتبعه ضعفاء الناس أم أشرافهم؟ من الذي اتبعه؟ هل الكبراء وأهل المكانة والثروة والمال والغنى والكبرياء أم الضعفاء؟ فذكروا أن الضعفاء اتبعوه، فقال هكذا أتبع الأنبياء. وبعض الشراح يفسر هذا يقول المقصود بالأشراف هنا ليس الأغنياء وكذا، وإلا فقد اتبعوه من الأغنياء والأثرياء عثمان أو بكر وغيرهم. فقال المقصود بهذا أهل الكبر والمكانة الذي تحملهم الكبرياء والأنفة على اتباع، على ترك اتباع من هو أدنى منهم أو أقل منهم، أو الجلوس مع المساكين أو الفقراء أو نحو ذلك، وإلا فقد اتبعه من الأثرياء كما قلت، ومن أهل الشرف في مكة أبو بكر الصديق وعثمان وغيرهم. وسألهم هل يرجع أحد منهم عن دينه سقطة أو سقطة له بعد أن يدخل فيه؟ فقالوا لا. فرد عليه وقال هكذا الإيمان إذا خلطت بشاشته القلوب، يعني الإيمان إذا دخل القلوب وذاق القلب حلاوة الإيمان لا يرجع الإنسان، بل يزداد الإيمان في قلبه شيئا بعد شيء. الذي يدخل في الإيمان يبدأ يشعر بطعم الإيمان، لذة الإيمان، ذاق حلاوة الإيمان، فينمو هذا الإيمان في قلبه ويكبر بعدما كان شيئا يسيرا. فهكذا قال هرقل هكذا الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب، أو في رواية خالط بشاشة القلوب. خالط يعني الإيمان بشاشة، فتكون بشاشة مفعول به، أو خالطت بشاشته القلوب، أو أن هذا كماها نحن نقول إيه، خالط بشاشة القلوب أو خالطت بشاشته القلوب، تكون القلوب مفعول به على أحد الروايتين. المهم المقصود بهذا أن القلب إذا ذاق طعم الإيمان ونما فيه الإيمان فإنه لا يرجع، بل يزداد إيمانا على إيمان. وهذا هو الواقع، وهذا هو الواقع، كلما الإنسان طعم الإيمان وأتى بأعمال الإيمان يزداد نور الإيمان في قلبه ويعمر قلبه الإيمان، فيقوى يقينه ويقوى إيمانه ولا يرجع لو قطعوه إربا إربا. إن من كان قبلكم كان أحدهم يؤتى بالمنشار فيوضع في مفرق رأسه، يوضع في مفرق الرأس فيشق الإنسان نصفين لا يصده ذلك عن دينه. لماذا؟ لأن الإيمان الذي بقلبه وحلاوة هذا الإيمان أنساه هذا العذاب وهذا الألم وهذا المكروه الذي نزل به. هكذا أجاب هرقل أو أجابه هرقل. ثم سألهم عن الحرب، يعني هل بينكم وبينه حرب؟ فقالوا نعم، ينال منا وننال منه في رواية، وعندنا هنا يدال علينا مرة وندال عليه أخرى، يعني مرة يأخذ مننا ومرة نأخذ منه، مرة ننتصر عليه ومرة ينتصر عليه، كما حصل في بدر وأحد. هذا يقصد أبو سفيان هذا، لأن أبو سفيان لم يكن حضر بدرا وإنما حضر أحد، فمرة ينتصر علينا ومرة ننتصر عليه. قال ينال منا وننال منه، وهنا يدال علينا وندال عليه. وسألهم هل يغدر؟ فذكروا أنه لا يغدر، وهكذا الأنبياء والرسل لا يغدرون لأنهم لا يحتاجون للغدر. لكن أبو سفيان أدخل في بعد هذه الجملة كلمة أراد فيها الدسيسة، وأن يوصل لرقل كلمة فيها لمز أو غمز لكنها رقل تجاوزها. قال بعدما سألوا هذا السؤال قال لا يقدر، لكن نحن منه في مدة هدنة لا ندري ما هو فعل فيها، منه وبينه صلح مش عارفين هو يعمل ايه، هيقدر ولا لا. هو قال وما استطعت أدخل كلمة غير هذه الكلمة، مش قادر يقول كلمة فيها دم خالص دم شايفين. كل الجواب فيه دلالة على مكارم الأخلاق ومحاسن الشيم. قال لكننا منه في مدة يعني في هدنة لا ندري ما هو صانع فيها، مش عارفين هيعمل يمكن يعتدى علينا. فذكروا أنه لا يغدر وسألهم. وأيضا المدة هذه فعلا لم تتم لأنهم نقضوا العهد، قريش نقضت العهد فغزاهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولم تكن فترة الهدنة قد انتهت من 10 سنوات على قول، وقيل 4 سنوات. فلما نقضوا الهدنة ونقضوا العهد غزاهم النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الفترة، فحصل ما توقعه أبو سفيان، لكن هم الذين نقضوا العهد. قال بماذا يأمركم على السؤال 11؟ قال يأمرنا أن نعبد الله وحده لا شريك، لا نشرك به شيئا. إذن أبو سفيان يعرف أن أول شيء أتى به النبي وهي دعوة الأنبياء والمرسلين الدعوة للتوحيد ونبذ الشرك، وهي دعوة كل الأنبياء. أول شيء دعا إليه الأنبياء الدعوة للتوحيد ونبذ الشرك بكل صوره. ثم قال ذكر ما يأمرهم به، أول أمر التوحيد والنهي عن الشرك، ونهانا عما كان يعبد آباؤنا. لماذا أتى بهذه الكلمة؟ لماذا لم يقل ونهانا عن عبادة الأصنام؟ اتخذ حجة أن هؤلاء يعبدون الأصنام اتباعا لآبائهم، وهذه كما رأيتم في دروس كتاب التوحيد حجة كثير من القبوريين والمشركين، إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مهتدون وإن على آثارهم مهتدون، فهذه حجة كثير من هؤلاء أو حجتهم. فأبو سفيان تعلق بهذا، ساق إليه الجواب بالحجة، نهانا عما كان يعبد آباؤنا، يعني هم مستمرون على عبادة الأصنام. لماذا؟ لأن آباءهم كانوا مستمرين وكانوا صادقين على عبادتها. قال ويأمرنا بالصلاة والصدق، في رواية في الصحيح يأمرنا بالصلاة والزكاة، بالصلاة والزكاة. وكما تعلمون الصلاة والزكاة قرينتان في كتاب الله جل وعلا، والصدق والعفاف والصلة، هذه مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، ومحاسن الأعمال التي دعا إليها النبي صلى الله عليه وسلم، الصدق والعفاف والصلة دعا إليه من أول وهلة، وهي في دعوة كل الأنبياء، في دعوة كل الأنبياء الدعوة للتوحيد والصلاة والزكاة والصدق وترك الكذب والعفاف وترك الفاحشة وصلة الأرحام، يعني حتى الصلة. شوف لم ينسى أبو سفيان الصلة، صلة الأرحام، وهذا يدل على عظم ومكانة هذا الأمر، صلة الأرحام. يعني أبو سفيان أتى بالتوحيد وأتى بالصلاة وركز على هذه وادخلها فيما يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يدل على مكانة هذه الخصلة العظيمة وهي صلة الأرحام، لأن الرحم معلقة بالعرش. تقول اللهم صل من وصلني واقطع من قطعني. وهذه أكثر من 10 مسائل. ثم بين لهم ما في هذه المسائل من الأدلة فقال نعم. قال
فألتكم هل كان في آبائه من ملك؟ فقلتم لا. قلت لو كان في آبائه ملك لقلت رجل يطلب ملك أبيه. وسألتكم هل قال هذا القول فيكم أحد قبله؟ فقلتم لا. فقلت لو قال هذا القول أحد قبله لقلت رجل اهتم بقول قيل قبله. وسألتكم هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فقلتم لا. فقلت قد علمت أنه لم يكن ليدعو إلى الكذب
ليدع الكذب
على الناس ثم يذهب فيكذب على الله تعالى. وسألتكم أضعفاء الناس يتبعونه أم أشرافهم؟ فقلتم ضعفاؤهم وهم أتباع الرسل يعني في أول أمرهم. ثم قال وسألتكم هل يزيدون أم ينقصون؟ فقلتم بل يزيدون وكذلك الإيمان حتى يتم. وسألتكم هل يرتد أحد منهم عن دينه سقطة له بعد أن يدخل فيه؟ فقلتم لا. وكذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب لا يتقضر أحد.
إذن هذه الأجوبة كلها شرحتها وأزيدها وأقول بأن يعني الداعي الذي هو على منهاج النبوة أو خلف يمشي خلف النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته فيعلم عظم هذه الخصام ويعلم أنه يجب على الداعي أن يتحلى بالخصال العظيمة التي وصف بها وتحلى بها النبي عليه الصلاة والسلام وعرفه المشركون بها وحفظوها له وأنه يأمر بالصدق والصلاة والعفاف وصلة الأرحام والصدقة. فالداعي إلى الله جل وعلا لابد أن يوافق قوله وعمله، لا يدعو إلى الناس للتوحيد ويدعو إلى الصدق ويدعو إلى العفاف ويذهب بين الناس يكذب في أسواقهم، يكذب في معاملاته معهم، يغش في معاملاته، يغش في بيعه وشرائه، يخون في أمانته، يغش في حديثه، يكذب في حديثه. مجرد أن هو يتصف بهذه الصفات ينكشف للناس ويعرف الناس عاميهم وعالمهم أن هذا إنسان كاذب وأنه ليس على منهاج النبوة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، فاتبعوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهذا ميراث، ميراث النبوة تركه النبي صلى الله عليه وسلم، لم يورث درهما ولا دينارا وإنما ورث هذا الميراث العظيم. فأتباعه على دينه هم الذين يتمسكون بشرعه كله ومنهم هذه الخصال العظيمة. الأمر الثاني قولوا سألتكم أضعفاء الناس يتبعونه أم أشرافهم؟ فقلتم ضعفاؤهم وهم أتباع الرسل. هذا فيه تسلية للدعاء، تسلية للدعاء أنهم قد يجدون بينهم وفي مجالسهم الكبراء وأصحاب الوزارات وأصحاب الإمارة وأصحاب الدكتوراهات أو أصحاب الأموال وأصحاب الأملاك ونحو ذلك، لأن هؤلاء تمنعهم الوزارات والأموال والإمارات وتشغلهم عن حضور مجالس العلم ومجالس الطيب والذكر. لكن دائما أتباع الأنبياء كانوا غير هؤلاء. قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون؟ قال وما علمي بما كانوا يعملون، إن حسابهم إلا على ربي. هذا نوح عليه السلام، إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون وما أنا بطارد المؤمنين. فهذه تسلية للدعاء إلى الله جل وعلا أنه في كل عصر ودائما إلا ما شاء الله هؤلاء هم أتباع الأنبياء ضعفاء الناس. أما أصحاب الوزارات والملك والإمارات فإن هؤلاء تشغلهم هذه الأمور عن اتباع الأنبياء إلا ما رحم الله سبحانه وتعالى، وإلا قد وجد من أصحاب الوزارات والملك ما له نصيب كبير جدا من العلم والدعوة. هذا ابن حزم تربى في الوزارة وقال بأنه في الوقت الذي كان الناس يعني يقرؤون ويدرسون على الشموع التي نعرفها هذه والخناديل، كنا نحن نقرأ على شموع الذهب، على شموع الذهب. وهذا صديق حسن خان من أمراء الهند الكبار ومن أصحاب السلطة ويسمى السلطان، وله كتب عظيمة، مصحف الخان صاحب الروضة النبية، وصاحب فتح البيان في شرح صحيح البخاري، له في التفسير، وله شرح على صحيح البخاري، وله كتابات كثيرة جدا في التاريخ وفي الفقه وفي الحديث وفي العقيدة، قص الثمر في مذاهب أهل الأثر وغيره. وهو كان سلطان في الهند في منطقة ما بهوبال أو نحو ذلك، فأصلي وجد من أتباع من أصحاب الإمارات والملك، لكن هذا قليل، فيحتاج الإنسان ينازع نفسه. يعني عندما تقرأ في ترجمة الدكتور حسن خان يقول لك: ونحن مع فيه من الملك والسلطة ومجاهدة النفس وعدم وجود الأوقات وعدم كذا وكذا، اشتكي من حاله، ومع ذلك هذا الرجل له من الكتابات وله من المؤلفات الشيء العجيب جدا، له تاريخ في له تاريخ عجيب جدا يذكر فيه الناس والعلماء والأطباء والوزراء والكتاب واللغويين بسيرتهم وكتبهم، ويذكر أشياء عجيبة جدا، تستغرب من أين جاء هذا الوقت، لكن ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وسألتكم هل يزيدون أم ينقصون، فقلتم بل يزيدون وكذلك الإيمان حتى يتم. وسألتكم هل وكذلك الإيمان حتى يتم، يعني يبدأ صغيرا صغيرا، الإنسان يدخل في الإيمان شيء يسير، ثم يبدأ الإيمان ينمو في قلبه، يكون في أول أمره مثل الشمعة أو مثل مثلا ضوء عود الكبريت مثلا، ثم يبدأ ينمو ينمو ينمو، يكون أعظم من الجبال في قلبه، الجبال الرخاد الرواسي. وسألتكم هل يرتد أحد منهم عن دينه، فقلتم لا، وكذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب مثلا على أحد التفسيرين، أو خالط بشاشة القلوب، خالط بشاشة فتكون بشاشة مفعول به والقلوب مضاف إليه، فكذلك الإيمان حين خالطت بشاشة القلوب لا يسقطه أحد، وهذا من أعظم علامات الصدق والكذب، الصدق والحق. نعم.
Thank you.
قال رحمه الله تعالى: وهذا من أعظم علامات الصدق والحق، وهذا من أعظم علامات الصدق والحق، فإن الكذب والباطل لابد أن ينكشف في آخر الأمر، لابد أن ينكشف الكذب والباطل فيرجع عنه أصحابه، يعني الكذاب يرجع عنه أصحابه. إذن أولا الكذاب أصحابه يتركوه، ثانيا يصد الآخرين عن الدخول في دينه، وهذه الحالة الثانية. قال: ويمتنع عنه من لم يدخل فيه. يبقى أولا أصحابه يتركوه الذين هم معه، ثانيا من كان يريد أن يدخل معه ويعرف أن هذا كذاب ونصاب غشاش إلى آخره، يمتنع عن الدخول في دين هذا المدعي، والكذب لا يروج إلا قليلا ثم ينكشف. وهذه قاعدة يأخذها الإنسان حتى في حياته العادية، حتى في حياته العادية في أمور تعامله مع الناس، الكذب لا يروج إلا قليلا ثم سرعان ما ينكشف. يعني حتى أنت لو خدعت الناس أيام أو أشهر أو سنين فإنه سرعان ما ينكشف أمر هذا الخداع أو المخادع أو الكذاب، ويعرفون أن هذا كان مخادعا كذابا ويفضع بين الناس والعياذ بالله وعلى رؤوس الخلائق. سألتكم كيف الحرب بينكم وبينه فقلتم إنها دول، يوم لنا ويوم علينا. وكذلك الرسل تبتلى، الرسل تبتلى وتكون العاقبة لها، يعني هذا من الابتلاء، يبتلون بالسراء والضراء. وسألتكم هل يقدر فقلتم لا يقدر، لا. وكذلك الرسل لا تقدر، لا تقدر. وهو يعني هرقل لما كان عنده من علمه بعالة الرسل وسنة الله فيهم أنه صار ينصرهم وصار يبتليهم وأنهم لا يقدرون، علم أن هذه علامات الرسل. ننظر الآن، يعني الآن إحنا ما عندناش معجزات، يعني نتكلمش الآن في المعجزات، نتكلم في علامات استدل بها هرقل على أن هذا من الرسل ومن الأنبياء والمرسلين، وهذه من ضمن العلامات أنهم لا يقدرون، وأنهم مرة ينصرون على عدوهم ومرة ابتلاء وامتحانا على عدو يدال عليهم وينال منهم. فقال: علم من سنة الله أنه طار ينصرهم وطار يبتليهم وأنهم لا يقدرون، علم أن هذه من علامات الرسل، وأن سنة الله في الأنبياء والمؤمنين، انتبه الآن، في الأنبياء والمؤمنين أن يبتليهم بالسراء والضراء، بالسراء ليشكروا والضراء ليصبروا لينالوا درجة الشكر والصبر، الشكر والصبر، يعني الشكر درجة والصبر درجة، الشكر اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. إذا الله جل وعلا يبتلي الإنسان بالسراء والضراء، وقد يحزن الإنسان بهذا الابتلاء، لكن الله جل وعلا يريد أن يكرمه لينال هاتين المرتبتين الدرجتين، درجة الشاكرين ودرجة الصابرين، كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفسي بيده لا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سرا يعني حاجة جميلة شيء طيب شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، ولا يكون ذلك إلا للمؤمن. والله تعالى قد بين في القرآن ما في إزالة العدو عليهم، يعني نصرة العدو عليهم أو أنه يأخذ منهم يوم أحد من الحكمة. قال: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وقال تعالى: ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. يعني هذا من باب التمحيص، التمحيص ليظهر للناس من هو الصادق المؤمن صدقا وحقا ومن هو الكاذب، الذي إذا مجرد أن يصيبه شيء يسير من الفتنة والابتلاء انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. ومن الناس من يعبد الله على حق، ومن الناس من يعبد الله على حق، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه والعياذ بالله خسر الدنيا والآخرة. إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث الدالة على سنته في خلقه وحكمته التي ظهرت العقول، حكمة الله جل وعلا التي ظهرت العقول وحيرت العقول. قال وسألتكم عما يأمر به فذكرتم أنه يأمركم أن تعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا، ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف والصلة، وينهاكم عما كان يعبد آباؤكم، وهذه صفة النبي، هذه صفة النبي أنه يأمر بالتوحيد وينهى عن الشرك، ويأمر بمكارم الأخلاق وينهى عن سيء الأخلاق. وقد كنت أعلم أن نبيا يبعث ولم أكن أظنه منكم، ولوددت أني أخلص إليه، يعني عاوز أروح له، ولولا ما أنا فيه من الملك لذهبت إليه، وإن يكن ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين، سيملك موضع قدمي هاتين. وهذا الدين فعلا قد دخل تلك البلاد، بلاد الشام، وملكها المسلمون، وإن كان ذلك بعد يعني موت النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في زمن خلفاء الراشدين، لكن هذا حصل ولله الحمد والمنة. إذا هو ظن بملكه، المسكين ظن بملكه، وباع آخرته بهذه الدنيا الثانية. ها؟ المسكين، أي هو مسكين المكافر، تقصد هذا فيه يعني ترحم عليه يعني. وكان المخاطب بذلك أبو سفيان ابن حرب، وهو حينئذ كافر من أشد الناس بغضا وعداوة، لأن أبو سفيان أسلم بعد ذلك بغضا وعداوة للنبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو سفيان ابن حرب فقلت لأصحابي ونحن خروج، يعني هم خارجين من عند رقي، قال لقد أمر أمر ابن أبي كبشة، إذ إنه ليعظمه ملك بني أصفر. طبعا ابن أبي كبشة، أبو كبشة لم يكن أحد في أجداد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللقب أو بهذه الكنية أو بهذه الاسم، فأهل العلم لهم في ذلك أقوال، منهم من يقول إن هذا من باب اللمز، اللمز والغمز، ومنهم من يقول أنه اسم أبيه من الرضاع، اسم أبيه من الرضاع. وقيل كان رجل لخزاعة خالف المشركين في عبادة الأصنام فنسبوه إليه، فهذه يعني عائدة أو عادة من يريد النبذ والهمز. كما قلت لكم أن السبكي عندما نبذ ابن القيم وألف كتابه السيف الثقيل في الرد على ابن زفيل، وابن زفيل ليس أحد من أجداد ابن القيم ولا من أبائه يعني يسمى بهذا الاسم، لكن هذا من اللمز والغمز. فقال أبو سفيان لقد أمر أمر ابن أبي كبشة، يعني عظم أمره، أمر النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ يخافه ملك بني الأصفر، يعني ملك الروم يخاف منه أنه سيصل ملكه إلى ما تحت قدمي ترقب، أنه يود أنه كان يذهب إليه ويغسل قدميه. قال أبو سفيان وما زلت موقنا بأن أمر النبي صلى الله عليه وسلم سيظهر، يعني خلاص أصبح عنده يقين بعد ما قال هذا الكلام هرقل أمامهم، لأنه مطلع على كتب السابقة، أصبح عند أبو سفيان يقين بأن النبي صلى الله عليه وسلم سيظهر. حتى أسخر الله علي الإسلام وأنا كارك، يعني في غزوة الفتح أو أثناء أو قبيل غزوة فتح مكة. قال ومما ينبغي أن يعرف أن ما يحصل في القلب يعني كالتصديق والمحبة وغير ذلك لمجموع أمور قد لا يستقل بعضها به، يعني قد الإنسان يسمع خبر أو يستطعم شيء مثلا أو يأتيه نبأ فيصدقه، لكن إذا كثرت الأنباء وتنوعت مصادرها مثلا فيزداد هذا اليقين، كما قال إبراهيم عليه السلام قيل له أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. فالإنسان عنده يقين، لكن بمجموع وتوارد أمور أخرى على هذا اليقين يزداد هذا اليقين ويرصد ويقوى. بل ما يحصل الإنسان من شبع وري من الظمأ وشكر وفرح وغم وأمور مجتمعة لا يحصل ببعضها، لكن ببعضها قد يحصل بعض الأمر، يعني يحصل له بعض اليقين، بعض الشبع، بعض الري، بعض الفرح أو بعض الغم. لكن إذا كثرت هذه الأمور عليه وكثرت الموارد التي يصب فيها يزداد اليقين، يزداد الشكر، يزداد الفرح أو يزداد الغم أو يزداد الشبع والري ونحو ذلك. وكذلك العلم، الشيخ يقول وكذلك العلم بخبر من الأخبار، فإن خبر الواحد يحصل أو يحصل للقلب، يعني يجعل القلب نوع ظن ثم الآخر يقويه إلى أن ينتهي إلى العلم. وهذه تكلمنا عليها في الدرس الماضي، هل أخبار الأحاد تفيد العلم ولا تفيد العلم النظري أو العلم الضروري أم اليقيني؟ وذكرنا لكم كلام أهل العلم فيه، وذكرنا لكم أن الشافعي ذكر في رسالة أنها تفيد العلم، وابن الصلاح ذكر أن أخبار الصحيحين تفيد العلم، والنووي وغيره رفضوا هذا الكلام ورد عليه ابن حافظ بن حجر بالنكت، ونقلت لكم وأمليتكم هذا الكلام في الدرس الماضي وفي أكلام ابن تيمية وفي دروس المصطلح كذلك. فيقول ثم الآخر يقويه إلى أن ينتهي العلم حتى يتزايد ويقوى، وكذلك الأدلة على الصدق والكذب ونحو ذلك. يعني واحد أنت شك فيه هل هو صادق أم كاذب، فأنت تشك أنه يكون كاذب لكن ما عندكش يقين. فمرة قالك واحد لك والله يا فلان بيقول كذا كذا ووعدني فلم يصدق فحطيتها عندك، ومرة ثانية جاءك واحد ثاني قال فلان اشتريت منه الشيء الفلاني وذات البيت فوجدت الشيء الذي أعطاني بخلاف اللي اتفقنا عليه فحط عندك رقم آخر، وهكذا ثالثة ورابعة وخامسة إلى أن يتقوى عندك هذا الشخص كذاب أو صادق بمجموع تلك الأمور. وأيضا فإن الله سبحانه وتعالى أبقى في هذا العالم الآثار الدالة على ما فعله بأنبيائه والمؤمنين الكرامة. هذا الآن الدليل الرابع، الدليل الرابع وهو ظهور أمر الأنبياء وتواتره عند الأمم. الأمم السابقة تعلم ما حصل فيه من طوفان نوح، وتعلم ما حصل من غرق فرعون وجنوده ونحو ذلك. هذا أمر أصبح متواتر عند الأمم، كل أمة تنقله إلى ما بعدها، وأن الأنبياء الذين جاءوا لهؤلاء على شأنهم ونصرهم الله جل وعلا وخذل عدوهم، هذا أمر أصبح متواترا عند الأمم يدل على صدق ما جاءوا به وصدق ما أخبروا به وما فعله بمكذبيهم من العقوبة كثبوت الطوفان. الطوفان يعرفه كل الناس وكل الأمم، وإغراق فرعون وجنوده. ولما ذكر سبحانه قصص الأنبياء نبيا بعد نبي في سورة الشعراء قصة موسى وإبراهيم ونوح ومن بعده، يقول في آخر كل قصة إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. إن في ذلك لآية، هذه آية لهذا النبي، آية وعظة لمن يأتي بعده. لذلك قلنا آيات الأنبياء براهين الأنبياء، آيات الأنبياء وبراهين الأنبياء. وبالجملة فالعلم بأنه كان في الأرض من يقول إنه رسول الله، وأن قوما اتبعوهم، وأن أقواما خالفوهم، وأن الله نصر الرسل والمؤمنين، وجعل العاقبة لهم وعاقب أعداءهم هو من أظهر العلوم المتواترة. يعني هذا الشيء موجود في الأمم لا يستطيع أحد أن يكذبه. من أظهر العلوم المتواترة وأجلاها. ونقل أخبار هذه الأمور أظهر وأوضح من نقل أخبار من مضى من الأمم من ملوك الفرس وعلماء الطب. يعني الناس تنقل هذه الأمور أكثر من نقل أخبار الملوك وعلماء الطب والفلك والهندسة. فدقراط وجالينوس هؤلاء من علماء الطب، بطليموس من علماء الفلك، سقراط وأفلاطون وأرسطو هؤلاء من الفلاسفة، وأرسطو تلميذ أفلاطون وأفلاطون تلميذ لسقراط وأتباعه. وهؤلاء ترجمهم موجودة في كتاب الشعر الثاني في الميل والنحل في المجلد الثاني. طيب ممكن أن نقف عند هذا الموطن. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، بارك الله فيكم.